الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال: أحكام الاسم والكنية واللقب. قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو جاء زيد زين العابدين. إذا اجتمع الاسم واللقب في مثال واحد، فهنا الأفصح أن تقدم الاسم وتؤخر اللقب، لأن اللقب في الغالب إنما هو وصف، فلا يتقدم الوصف على الموصوف، والاسم في الحقيقة هو الموصوف. فلما تقول جاء زيد زين العابدين، هنا زين العابدين كأنك وصفته بهذا اللقب الطيب، فهو مثل الصفة، والصفة لا تتقدم على الموصوف. فهمتم هذا الآن؟ ولذلك الأفصح هنا أن تقدم الاسم وتؤخر ماذا؟ اللقب. فليس من الأفصح أن تقول جاء زين العابدين زيد، هذا ليس من الأفصح، لأنك كأنك قدمت الصفة على كأنك تقول جاء العاقل زيد، هذا فيه ضعف، لكن تقول جاء زيد العاقل صح. فلذلك هنا جعلوا الأفصح. وفي قوله هنا الأفصح يعني يجوز غيره، لكنه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة دون الأفصح. وبعضهم قيد هذا إذا لم يكن اللقب مشهورا، وإلا جاز، لأن بعضهم ربما يكون لقبه أشهر من اسمه، يكون لقبه أشهر من اسمه. أحيانا تأتي تقول وين محمد أو وين زيد، يقول لك من زيد هذا، ما عندنا أحد زيد. لكن لو قلت له وين زين العابدين، يقول لك هو موجود زين العابدين، لأنه اشتهر بهذا، اشتهر بهذا. مثل الأعمش اشتهر بهذا، دائما في البخاري قال حدثنا الأعمش، وما اسم الأعمش؟ سليمان بن مهران، هذا الاسم ما يكاد يعني يشتهر. فهنا لا بأس أن تقول حدثني الأعمش سليمان، هذا لا بأس، لأن هنا اشتهر بماذا؟ اشتهر بلقبه، اشتهر بلقبه. لكن إذا لم يشتهر اللقب فالأفصح أن يبتدأ بالاسم، أن يبتدأ بالاسم ثم باللقب. قال: ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كانا مفردين، فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، نحو سعيد كرز. يعني ما إعراب اللقب؟ يكون تابعا، وهنا التبعية تكون بالبدلية، التبعية هنا تكون بماذا؟ بالبدلية. فتقول جاء فعل ماض وزيد فاعل وزين بدل من زيد، فهو مرفوع مثله، وهو مضاف، والعابدين مضاف إليه مجرور على مجره الياء، لأنه ماذا؟ لأنه ملحق بالجمع أو جمع، لأنه أريد به جمع عابد، فهو جمع مذكر سالم، ولذلك جر بالياء. فهذا معنى قوله ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. أما الاسم فيعرب على حسب موقعه من الإعراب. جاء زيد زين العابدين، ورأيت زيدا زين العابدين، ومررت بزيد زين العابدين. فالاسم يعرب على حسب موقعه من الإعراب، وأما اللقب فيكون تابعا للاسم فيعرب إعراب الاسم، إن كان مرفوعا فهو مرفوع لأنه بدل، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مجرورا فهو مجرور. واضح؟ وأما قوله إلا إذا كانا مفردين، يعني الاسم مفرد واللقب مفرد، لأن في المثال الأول هذا الاسم مفرد لكن اللقب هنا ماذا؟ مضاف، ليس مفرد، زين العابدين هذا مضاف ليس مفرد. فإذا كان الاسم مفرد وكذلك اللقب مفرد فهنا يكون اللقب مضافا إلى الاسم، يكون مضافا إلى الاسم، كما مثل جاء سعيد كرز. وما معنى كرز؟ هذه الألفاظ لأنها تتردد في الكلام خصوصا عند دراسة النحو، من المهم للطالب أن يعرف معناها. فما معنى كرز؟ قالوا الكرز في الأصل هو خرج الراعي. ما معنى خرج الراعي؟ يعني أجرة الراعي، لما يرعى لك إنسان تعطيه أجرة، هذه الأجرة تسمى كرز. ثم كرز ما كرة، لا هذا كرز، الكرة هذا في السيارة، يقول لك يعني كم بغيت كرة؟ بطلع معك إلى الشهر، كم تبغى كرة؟ صح، في السيارة في الطائرة في، لكن هذا كرز يعني الأجرة التي يأخذها الراعي مقابل عمله، مقابل عمله، هذا تسمى كرز. ثم نقل ولقب به، وقيل يطلق على اللئيم والحاذق كما هنا وضح في التعليق، عندكم موجود في التعليق. فإذا كيف تعرف جاء سعيد كرز؟ تقول سعيد فاعل وهو مضاف، وكرز مضاف إليه لقب لكنه مضاف إليه. وهل يصح أن تقول جاء كرز سعيد؟ لا، لأنه ما يتقدم اللقب على الاسم إلا إذا اشتهر بذلك كما تقدم. قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. معنى لا ترتيب يعني يجوز أن تقدم الكنية على الاسم أو تقدم الاسم على الكنية. مثاله تقول جاء عمر أبو حفص، وجاء أبو حفص عمر، ما في ترتيب بينهما، واضح، لأن ما فيه معنى الوصفية، فيجوز هذا وهذا. ومثله لا ترتيب بين الكنية واللقب، فتقول جاء أبو حفص الفاروق، وجاء الفاروق أبو حفص، يجوز هذا وهذا. هل لك لقب من؟ هذه كنية، لقب لا برفعة ولا بضعة. طيب إذن نعم لك لقب، لقب طيب من أجل أن نمثل فقط، من أجل أن نمثل، لا لا خلاص ما دام ما يرغب لا داعي. طيب هل أحد منكم له لقب؟ لك لقب؟ صالحين هذا لقب؟ لا، هذا اسم، اسم اسم والد. إذن هذا صالحين يعرب إعراب الملحق بالجمع المذكر السالم، يعني ما أحد منكم له لقب جمال الدين أو زين الدين أو ثابت، اللقب اسم ثابت، ثابت على الدين أو ماذا؟ وما اسمك؟ سيدة. هذا اسم مركب، مثل عبد الله يعني مضاف، سيد أحمد يعني يعرب، جاء سيد أحمد ورأيت سيد أحمد ومررت بسيد أحمد، هكذا. ها؟ لا، الاسم مركب، الاسم مركب. طيب، قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، ويجوز وهند، وقلنا هذا هو الأفضل، هذا مر بنا قريبا، قلنا يشترط في العلم في المؤنث التأنيث المعنوي أن يكون ثلاثة، أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أو ثلاثة أحرف متحرك الوسط، أو ثلاثة أحرف أعجمي ولو كان ساكن الوسط، أو ثلاثة أحرف منقول وإن كان ساكن الوسط. فهند هنا ما فيها من هذا الاستثناءات، فالأصل أن يجوز صرفها ويجوز منعها، والأفضل صرفها لأنها استوفت يعني شرط المنع وهو التأنيث والعلمية. قال والمركب ثلاثة أقسام، مركب إضافي كعبد الله وكسيد أحمد، هذا أيضا مركب، وعبد الرحمن وجميع الكنى، جميع الكنى مركبة تركيب إضافي، فأبو أو أم مضاف وما بعدها الاسم مضاف إليه، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، واضح؟ هذا يسمى مركب إضافي، مركب ماذا؟ إضافي. قال ومركب مزجي كبعلبك، كبعلبك وحضرموت وسيبويه، فبعلبك وحضرموت ممنوعان من الصرف للعلمية والتركيب، وسيبويه ليس ممنوع من الصرف بل مصروف لأن آخره ماذا؟ ويه، فهذا يسمى تركيب مزجي. ومركب إسنادي كبارق نحره وشاب قرناها، فبارق نحره هذا عبارة عن جملة إسنادية من فعل وفاعل، فبرق فعل ونحر فاعل، فهذا التركيب الإسنادي نقل إلى العلمية سمي به فيسمى مركب إسنادي، وإعرابه يكون على الحكاية، الإعراب على الحكاية، فتقول جاء برق نحره، جاء فعل ماض وبرق نحره فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية لأننا حكينا عن الجملة كاملة، واضح؟ ومثله شاب قرناها، جاء شاب قرن أو جاءت شاب قرناها، فتقول جاء فعل ماض وشاب قرناها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، فهذا يسمى تركيب ماذا؟ إسنادي. إذا سميت به لابد أن تسمي به،
يعني هذا لابد يكون
هذا سمي به أناس، برق نحره يعني لقب رجل، ومعنى برق أي لمع، فتقول جاء برق نحره هذا لقب، تمام. ومثله شاب قرناها هذا لقب امرأة، أي ابيض جانب رأسها، والقرن والله أعلم يطلق على العقدة وهي تكون في الجنب غالبا، تكون في جنب المرأة، رأس المرأة. قال اسم الإشارة وهو الثالث من المعارف. الأول الضمير وقد أخذنا تفاصيله، والثاني العلم وقد أخذنا تفاصيله وأنواعه وأقسامه. الآن اسم الإشارة. قال فصل: اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. فإذا اسم الإشارة يعين المسمى بإشارة، وبعضهم يعرفه بقوله هو ما دل على معين بإشارة حسية أو معنوية. ما دل على إشارة أو ما دل على معين بإشارة حسية أو معنوية. فتقول هذا حمزة، هذا إشارة ماذا؟ حسية. وتقول هذا العلم لذيذ أو نافع، فهذه إشارة ماذا؟ معنوية، لأن العلم ليس بشيء محسوس. يرحمك الله. فهمتم هذا الآن؟ فهو يدل على معرفة بإشارة. بدل ما أقول حمزة أقول هذا حمزة. واضح؟ عرفناه بالإشارة. أو مثلا جاء إنسان قال من الذي أغلق الباب؟ فأنا أقول له هذا. إذن عينت أنا الآن، عينت مسمى. طيب هو معرفة الآن، كأني قلت فلان باسمه، صح؟ قال وهو ذا للمفرد المذكر. تقول ذا زيد، فذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فهو للمفرد المذكر. وذي وذه وتي وته وتاء للمفردة المؤنثة. فالمفردة المؤنثة لها خمسة ألفاظ إذا أردت أن تشير إليها. فمثلا تقول ذي هند وذه هند وتي هند وته هند وتاء هند، يجوز هذا كله، وكلها هذه مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. قال وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، واختلف فيهما هل هما معربان أو مبنيان. والأقرب والله أعلم أنهما مبنيان وليس معربان، مبنيان على الألف في حالة الرفع، وعلى الياء في حالة النصب والجر. لماذا قلنا هذا؟ لأن ذا إذا كان أو ذاني، لأن ذاني إذا كان مثنى ذا، المثنى يبقى المفرد على صورته ويضاف فقط ألف وماذا؟ ونون في حال الرفع، ويا ونون في حال النصب والجر. فلو قلنا ذاني مثنى ذا نقول خطأ، ناقص هنا ألف، كان مفروضا يقال ماذا؟ ذا ني اثنين ألف مش واحد ألف، صح؟ اثنين ألف وليس واحد ألف. قد يقول قائل حذف الألف لالتقاء الساكنين، فيقال ليس الحذف في التقاء الساكنين يصلح في كل حال، كما مر معنا لو تذكرون، لأن أحيانا الحذف يعني لا يبين المعنى. أنت أتيت بالألف للمثنى فكيف تحذفها؟ أو هذا الألف أصلية من أصل الكلمة فكيف تحذفها؟ فالمهم هناك صراع بين النحاة في حكم ذاني وذيني، هل هما معربان أو مبنيان؟ والقول بالإعراب سهل، القول بالإعراب سهل، فلو قلت أنهما معربان لا بأس، لا مشاحة في الاصطلاح. لو قلت مثلا جاء ذاني، تقول جاء فعل ماض وذاني اسم إشارة، اسم تقول ذاني فاعل، أحسنت، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه ماذا؟ مثنى، وانتهينا. أو تقول رأيت ذيني، تقول ذيني مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، وهكذا مررت بذيني. لكن لو قلت مبني تقول جاء ذاني، ذاني اسم إشارة مبني على الألف في محل رفع فاعل، في شيء من الطول، فيه شيء من التعقيد. والقاعدة في النحو الأخذ بالأسهل، والله أعلم. قال وتاني للمثنى المؤنث في حال الرفع، تاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، تقول جاءت تاني مثلا، لا لا تقول جاءتا، ما هذا لغة أكلوني البراغيث، لا تجمع بين الضمير والفاعل، جاءت فقط تأتي بالتاء التأنيث.
جاءت تطلق على واحد ولا على
يعني الآن أنت الفاعل أتيت به، الفاعل هنا مؤنث، طيب فمثل كيف تقول في البنتان جاءت البنتان، صح جاءت البنتان خلاص، وهذا جاءت اللتان نفسه. نعم. قال وتين في حالتي النصب والجر، فتقول مثلا أكرمت هاتين المرأتين، هاتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء على الإعراب الأسهل، على الإعراب الأسهل. ومنهم من قال مبنية كما مر معنا في ذاني. قال وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين، أولئي يعني بعد الألف همزة، هذا معنى بالمد عند الحجازيين، وبها جاء التنزيل لأن التنزيل جاء على لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز. فمن يذكر في القرآن ها أنتم أولئي، ما لهؤلاء القوم، كثير هذا في القرآن، فيأتي بعد الألف الهمزة، هذا لغة القرآن. قال وبالقصر عند التميميين، فيقولون أولاء بدون همزة، بدون همزة، أولاء ألف فقط منقلبة عن الياء، هذا عند بني تميم وهم من قبائل العرب. قال دخول هاء التنبيه وكاف الخطاب ولام البعد على أسماء الإشارة. قال ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا، أصل اسم الإشارة ذا فقط، أما الهاء هنا تسمى هاء التنبيه، وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، هذه إذا أخرجت الهاء لا صارت هذه الأسماء، الأسماء الإشارة المتقدمة التي بدون الهاء. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب، نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن، هذا إذا كان المشار إليه بعيد. تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب. يعني الآن مثلا أنا أخاطب حمزة، طيب أخاطب حمزة، فالكاف إذا كان للمخاطب المفرد المذكر يكون مفتوحا أو مكسورا؟ يكون مفتوحا. فأقول لحمزة مثلا، أقول له أولئك القوم، أولئك القوم، فهمتم هذا الآن؟ أولئك لأني خاطبته. أو أقول له أولئك النساء، مع أن المشار إليه مؤنث لكن المخاطب مذكر. والعكس، لو هذا عندي امرأة اسمها زينب، فأقول لها أولئك القوم، أولئك، مع أن المشار إليهم ماذا؟ مذكر، لكن المخاطب هنا ماذا؟ مؤنث، فأكسر الكاف، لأن الكاف في الخطاب إذا كانت للمفرد المؤنث تكسر، مثل ما مر معنا في الضمائر، فتقول أكرمك وأكرمك، صح؟ بكسر عند المؤنث وبالفتح عند المذكر. وإذا كان مثنى، مثلا اثنين أنتم الآن، أقول مثلا أولئكما القوم، أولئكما القوم، أشير إلى القوم وأخاطبكما اثنين. إذا كلكم جماعة أقول لكم ماذا؟ أولئكم القوم. فهذا معنى قوله تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب لا بحسب المشار إليه. المشار إليه بغض النظر هل هو مذكر أو مؤنث، الكاف ليس لها علاقة به، العلاقة هنا في الكاف بالمخاطب، إن كان مفرد فتحتها، إذا كان مؤنث كسرتها، إذا كان مثنى ثنيتها، إذا كان جماعة جمعتها. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله تتصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب، نحو ذاك وذاكي، تقول ذاك للمفرد وذاكي للمثنى إذا كانت المخاطبة مثنى، وذاكما إذا كان المخاطبة إذا كان المخاطبان مذكرين، وذلكن إذا كان المخاطب ماذا، أو ذاكم إذا كان المخاطب جماعة، وذاكن إذا كان المخاطب جماعة الإناث. فهمتم هذا الآن؟ نعم. أي نعم، اللام والكاف تفيدان البعد، سيأتي معنا زيادة اللام. تمام. الكاف إذا أدخلت على هاء، على إذا أدخلت على اسم الإشارة بمعنى أن المشار إليه بعيد، أما إذا هو قريب ما في داعي تأتي بها. إذا مثلا جاء إنسان قال من الذي أغلق الباب، طيب فلا تقول له ذاك وأشير إليك، لا، أنت قريب مني الآن، تقول له ذا فقط بدون الكاف. لكن لو جاء وقال من أغلق الباب، وكان الذي أغلق الباب عند الدكان أو عند الخزان أو بعيد علينا، فنقول له ماذا؟ ذاك، اللي هو بعيد هناك، ذاك. فهمت هذا الآن؟ وإذا كان بعيد كثير زيادة أيضا تلحق اللام، ذلك سيأتي معنا. فهمت هذا الآن؟ نعم. ما يشو على حسب المخاطب، لا ما تلزمه حركة واحدة. أيوة، ذلك، ذلك الكتاب، إيش تقصد أنت يعني؟ أيوة، لكن لا مش على حركة. من هو المخاطب الآن؟ من هو المخاطب؟ الرسول مفرد مذكر فيكون بفتح الكاف ذلك، ذلكم بأن الله، ايش الآية تقول؟ ذلك والله ذلكم، ذلك يا حمزة الله يهديك. في آية أخرى ذلكم بما كنتم، أحسنت، ذلكم بما كنتم تفرحون. إيش الآية في آخر سورة الدخان؟ صح، ذلكم بما، ذلكم بأنكم، أيوه أيوه نعم، ذلكم لأن المخاطبين جماعة، فهي على حسب المخاطب الكاف، نعم على حسب المخاطب. قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن، وقلنا هذا إذا كانت يعني إذا كان البعد أكثر فيضاف إلى الكاف اللام. قال امتناع دخول لام البعد في ثلاث مسائل، يعني هذا لام البعد ما تدخل على كل اسم إشارة وإنما على بعضها، فيستثنى من دخول اللام على أسماء الإشارة في ثلاثة مواضع. قال ولا تدخل اللام في المثنى، المثنى مثل ذاني وذيني وتاني، فلا تدخل اللام فيها، فلا تقول مثلا ذانك ذا ذا ذلك ذا نلك ذا نلك، ما يصلح هذا، تمام، ما تدخل اللام فيه. ولا في الجمع في لغة من مده، وهو لغة من الحجازيين، فلا يقال أولئك، ما يصلح هذا. طيب ما يصلح، اللام ما تدخل فيه، لكن على لغة من قصر وهم بني تميم يجوز، فتقول أولئك أولئك عفوا أولئك، يجوز هذا عندهم لأن ما في همزة بعد الألف. هذا الموضوع الثاني. قال وإنما تدخل فيهما في حال البعد الكاف فقط، ولا يجوز أن ندخل اللام، فتقول نحو ذانكما، ولا يصح أن تقول ذاني لكما، وإنما ذانكما، اللام فقط دخلت عليه، الكاف فقط دخلت عليه دون اللام. وتانكما، ولا يصح أن تقول وتاني لكما، ما يصلح هذا. وأولئك، ولا يصلح أن تقول أولئي لك، لا ما يصلح. هذا الموضع الثاني في الجمع التي لا تدخل عليه اللام. قال وكذلك لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه، فلا تقول هذا لك، ما يصلح هذا لأن الهاء هنا موجودة، إذا حذفت الهاء يصلح ذلك، لكن وجود الهاء لا تقول هذلك، فهمتم هذا الآن؟ فيقال فيه حال فيه حالة البعد هذاك بالكاف فقط دون اللام، بالكاف دون اللام إذا دخل عليه الهاء. إذن هذه ثلاثة مواضع لا يجوز أن تدخل اللام عليها، في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده أي أولئي، وفي المفرد إذا تقدمته ماذا؟ هاء التنبيه. قال الإشارة إلى المكان، يعني أيضا هذه التي تقدمت الأسماء الإشارة يشار بها إلى الأعيان، الأعيان يعني الشيء الحسي، الشيء يعني ماذا غير المكان. أما المكان فقد ورد في اللغة أن له أسماء إشارة خاصة يشار بها فقط على المكان دون غيره، على المكان دون غيره. قال ويشار إلى المكان القريب بهنا. لو قال لك مثلا أين أضع الكتاب، تقول له هنا، ما تقول له هذا، لا هنا مكان، لأنه مكان قريب. طيب، أو ها هنا، تأتي بها التنبيه، هذه يسموها ها التنبيه. أين أضع الكتاب، قل له ها هنا. نحو إن ها هنا قاعدون، يعني في مكاننا، ما سنذهب نقاتل القوم الجبارين كما في سورة المائدة. قال وإلى المكان البعيد بي هناك، أو ها هناك، أو هنالك، أو هن، أو هن، أو ثم. هذا المكان البعيد له هذه الألفاظ الخمسة أو الستة. فلو مثلا قال لك أين أضع الكتاب، فتقول له تريد في المكتبة مثلا أو عند المنبر، تقول له هناك. طيب هناك، ما تقول له هنا، لا هناك، لأن بعيد، مكان بعيد، واضح. وأيضا ها هناك، ها الأولى هذا للتنبيه، أو هنالك بجمع بين الكاف واللام، وهذا إذا كانت المسافة أبعد. أو هن، أيضا هذه لغة، هن المكان البعيد. أو هن بكسر الهاء. أو ثم، ثم أيضا اسم إشارة يدل على المكان. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني هناك رأيت، بمعنى هناك نعيما وملكا كبيرا. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من اسم الإشارة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الاسم الموصول. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. نعم، هنا لا، هذا ما وردت لغة في هذا، لا ما وردت لغة. هو الأصل أنه كنية الأصل، لكن لو نقل إلى اسم فيحكى، يحكى. فمثلا أنا اسمي أبو بكر، فيقال جاء أبو بكر ورأيت أبو بكر، بتقول رأيت أبا بكر، تحكيه مثل أبو ظبي، تلزم حالة واحدة، سافرت إلى أبو ظبي،
تلزم الرفع،
الرفع بالواو، لأن اسم منقول سمي به هكذا، مثل صالحين، اسم منقول من الجمع إلى ماذا؟ إلى العلمية. وهذا كنية، نقلت من الكنية إلى العلمية، فتبقى على وضعها، تبقى على وضعها إذا كانت اسم
كنية.
لا، الكنية تتغير، لأن ما هي علم، ما هي علم، تتغير على حسب موقعها، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. إذا مثلا واحد كنيته أبو بكر، تقول جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر، إذا كان كنيته. أما إذا كان اسم فلا. وقد سألت الشيخ مقبل مشافهة عن هذا، فأجاب بهذا الجواب، أن الكنية إذا نقلت إلى العلم تحكى، يبقى. فتقول مثلا رأيت أبو بكر، تقول أبو بكر مفعول به مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الفتح، عفوا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها حركة الحكاية، هكذا يقال. تمام، مثل برق نحره، ومثل شاب قرناه، نفس الشيء. طيب، مثل الآن تجد مثلا بعضهم يكتب دكان أبو خالد، تمام، هو كنيته أبو خالد، لكن يريد الحكاية، هنا يريد الحكاية أنه مشهور بأبي خالد، فهنا تعربه مضاف إليه على الحكاية، فهمت؟ ها؟ نعم. ومثل مثلا تقول قرأت سورة المؤمنون. قرأت سورة المؤمنون. المؤمنون أصلها المؤمنين لأنه مضاف إليه، لكن أنت أردت تحكي ذلك فيكون مضاف إليه مجرور على مجره الكسر المقدرة منع من ظهور الحكاية. فهمت؟ نعم.